أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 140 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ما زال الكلام عن الباطنية وعن أقسامها. تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة وعن تأويل لهؤلاء الباطنية، ثم بعد ذلك ذكرنا حيلهم التي يستخدمونها في نشر الباطنية. واليوم نتكلم عن طائفة من هذه الطوائف التي ما زالت منتشرة إلى يومنا هذا، وكيف نشأت هذه الطائفة. قال الشيخ ثانيا: البهائية. وفي ظل مجموعة من أسباب الضلال في الأرض نشأت فرقة البهائية الضالة عن منهج العقيدة الحقة، وذلك في النصف الثاني من القرن 13 الهجري. ونعتقد أنه كان للعوامل السياسية الاستعمارية أثر في تغذيتها ماديا ومعنويا. وقد كان من مظاهر ضلال هذه الفرقة تلفيق دين جديد بعقيدته وشريعته تحت قناع الإصلاح الديني والاجتماعي المزيف، وباسم التآخي العام بين الناس على اختلاف أديانهم وقومياتهم ومذاهبهم. ومن العقائد والتعاليم التي وضعها مؤسسو هذه الفرقة الضالة ما يلي: أولا، علي بن أبي طالب هو محمد النبي، وهو المرآة التي يتجلى فيها الله، وفيها يستطيع كل إنسان أن يراه. ثانيا، للعدد 19 سر وتقديس في تعاليمهم، ولذلك قسموا السنة إلى 19 شهرا، والشهر إلى 19 يوما، وجعلوا المجلس الأعلى الذي يدبر شؤون جماعتهم مؤلفا من 19 عضوا. ثالثا، تدفع الزكاة عندهم لمجلس الجماعة وقدرها الخمس، ولكن لا يكره معتنق دينهم على دفعها. رابعا، ومن تعاليمهم إلغاء جميع العقوبات إلا دفع الدية وإسقاط الجهاد في سبيل الله، والزواج إجباري بعد سنة 11، ويجب صوم 19 يوما في كل سنة من شروق الشمس إلى غروبها على كل من بلغ 11 سنة ولم يتجاوز 42، ويجوز رؤية النساء سافرات والتحدث إليهن من غير حرج، والحج عندهم زيارة البيت الذي ولد فيه مؤسس هذه الديانة الملفقة، إلى غير ذلك من أخلاط وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذه الدعوة البهائية صلة في مفاهيمها بالإباحية من جهة، وبطرح الفوارق الدينية بين المسلمين وغيرهم من يهود ونصارى من جهة ثانية. ونعتقد أن هذه الدعوة تحمل نوعا من التبشير المقنع ضد الإسلام، ولا غرو أن يجد البهائيون في الفكرة الباطنية الآنفة الذكر متسعا لما يريدون من ضلالات لطعن الإسلام. أما تاريخهم، بدأت فكرة هذه الفرقة الضالة في مدينة شيراز من مدن إيران سنة 1260 للهجرة على يد رجل فارسي اسمه علي محمد الشيرازي، حين أعلن أنه باب العلم بالحقيقة الإلهية وسمى نفسه الباب، واجتمع حوله أتباع من ضعاف العقول وأصحاب الشهوات. ولما أعلن هذا المضل مقالته في الناس قامت فتنة، دعت الحاكم إلى أن يسجن أتباعه، ثم هاجر من شيراز إلى أصفهان فحماه حاكمها. ولما توفي هذا الحاكم تلقى خلفه أمرا بالقبض على الباب وحبسه في قلعة ماكو بأذربيجان. وفي سنة 1266، أي بعد 6 سنوات من بدء ضلالته، قتل رميا بالرصاص في تبريز. وكان ممن استجاب للبابية شخص فارسي آخر عرف بالبهاء. لما قتل الباب خلفه البهاء، وهو حسين علي نوري ابن عباس ابن بزرك الميرزا المعروف باسم البهاء أو بهاء الله. وإلى هذا الشخص تنسب فرقة البهائية. ولم يلبث بعد تسلمه رئاسة الدعوة لهذه الضلالة حتى اتهم بالاشتراك في مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه ملك إيران انتقاما للباب، فاعتقل وأبعد، فنزل بغداد وأقام بها 12 سنة، قضى بعضها في أطراف السليمانية يبشر بضلالته، وضج منه علماء العراق فأخرجته حكومة بغداد، فقصد الأستانة وقاومه شيوخها، فنفي إلى أدرنا حيث أقام نحو 5 سنين، ثم أرسل بعدها إلى سجن عكا بفلسطين سنة 1868 للميلاد، ثم أفرج عنه فانتقل إلى البهجة من قرى عكا، والتف حوله مريدوه، وتوفي بها سنة 1309 للهجرة، ودفن في حيفا. ثم خلفه من بعده ابنه عباس عبد البهاء، وقد رافق هذا أباه منذ بدء ضلالته وتنقل معه، وهو آخر من قام بأمر البهائية وتنظيم جماعتها، ونشط هذا الشيطان الابن في نشر ضلالته هذه الفرقة وكان متوقد الذكاء، وقد زار أوروبا سنة 1330 للهجرة، وزار أمريكا في سنة 1331 للهجرة، وعاد إلى فلسطين فمات في حيفا، وقد تبعه جماعات في شيكاغو بالولايات المتحدة وبعض البلاد الأخرى. ويوجد بهائيون في سوريا ولبنان والعالم العربي وإيران وأوروبا وأمريكا، ولكن مركزها الرئيسي في حيفا. إذن نحن أمام مجموعة أخرى من مجموعات الضلال في العالم، إنها الفرقة البهائية. لو نظرنا إلى أي فرقة تقوم، لابد لهذه الفرقة من دعم مالي ومن دعم سياسي، وكان هذا الدعم في الحقيقة أكثر ما يوفره من يعني بريطانيا الإنجليز في أي مكان حلوا وفي أي مكان ارتحلوا. مهمة هؤلاء اللعينون دائما أنهم يغذوا الفرق الضالة من أجل أن يشتتوا وأن يفرقوا ما بين المسلمين، وربما يكونون هم أصحاب الفكرة ويتخذون شخصا يدفعونه إلى ذلك. ففي ظل يعني مجموعة أسباب الفساد في الأرض نشأت هذه الفرقة التي تسمى بالبهائية، بعيدة عن الحق، قريبة بل كلها ضلال. وكان ذلك منذ 200 سنة فقط، يعني أو أقل من ذلك. وهؤلاء ترى أنهم قد مكنوا ماديا ومعنويا من انتشار هذه الدعوة التي يقومون بها. وغالبا ما تقوم هذه الدعوات في غير البلاد العربية، وذلك لأن الإسلام ربما يكون ضعيفا في بعض البلاد، فينشأ من وراء ذلك الضعف يعني من يشرح لهم الإسلام بشكل مخالف له. هؤلاء أرادوا أن يؤلفوا دينا جديدا، أرادوا أن يؤلفوا عقيدة على حسب أهوائهم وشريعتهم. كلما قام جماعة تحت اسم الإصلاح الديني، وهذه المسألة كبيرة جدا. ما معنى الإصلاح الديني؟ هل الدين يحتاج إلى إصلاح؟ لا والله، ولكن إنما يرون بؤرة لهذا الفساد الموجود عندهم فيحولون فسادهم إلى ما يسمى دينا وإلى ما يسمى إصلاحا. وعند ذلك يوجد من يقويهم، يوجد من يمدهم بالمال والمراكز والمجتمعات، وربما الإعلام في هذه الأيام إلى غير ذلك من الأمور. تراهم في الأصل لا يعرفون، بعد ذلك ينشرون وتنتقل أخبارهم، والناس يبحثون دائما عن كل جديد. فتحت هذا القناع وتحت ما يسمى، وهذا كثر في هذه الأيام، التآخي العام ما بين المسلمين. من قال أنه لا يوجد تآخي عام ما بين المسلمين؟ لا يوجد دين في الدنيا كدين الإسلام في النظر إلى الفرق التي تعيش مع المسلمين في بلادهم. ولننظر هذا إلى بداية هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما انتقل من مكة إلى المدينة وأسس دولة. اقرأوا السيرة فتجدون أنه أسس ما يسمى بالدستور. الدستور معنى ذلك يوجد فيه من يعيش في المدينة المنورة ومن حولها، المسلمون، اليهود. نعم، تجد أنه وضع نظاما خاصا. إذا كيف يعيش هؤلاء وكيف يعيش المسلمون؟ لمن تكون القيادة؟ لمن يكون الحكم؟ حرية مثلا اعتناق اليهود لديانتهم، لممارسة طقوسهم، ما هي الحدود التي يجب عليهم أن يتوقفوا عندها؟ ما عمل المسلمين مع اليهود؟ من آذى ذميا فقد آذاني. لهم ما لنا، عليهم ما علينا. الإسلام وضع قواعد جميلة جدا ودقيقة من اللحظة الأولى التي بنيت فيها أول خلية إسلامية في المدينة المنورة. ولكن يأتي بعض الناس باسم هذا التآخي يقلبون المسألة رأسا على عقب. اليوم عندما ترى مثلا، يعني نحن نحترم كل أصحاب الشرائع الدينية التي أنزلها الله عز وجل عن البشر، ونقول لهم، وأنا نخشى في ذلك لومة لائم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وشريعته ناسخة لكل شريعة، لكن لا إكراه في الدين لأهل الذمة بأن يدخلوا في الإسلام. لهم أن يمارسوا طقوسهم ودينهم دون أن يعتدوا على المسلمين ودون أن يعتدي المسلمون عليهم، بل كلفوا بشيء واحد تجاه دولة الإسلام، ألا ما يسمى بالجزية، وكلف المسلمون بالدفاع عنهم وصيانتهم وحفظهم. وعندما كانت تقوم مجالس القضاء نرى أن بعض المسلمين قد حكم ليهودي ضد سيدنا علي وذلك بحسب البينة التي أقامها. ولو كان ذلك طبعا أقام بينة، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، هكذا قامت الجماعات مع المسلمين. يأتي بعض الناس اليوم فيريد أن يعظم مثلا فرقا أخرى، يجعلهم في المساجد ويجعلهم يعلنون كفرهم ويتكلم، لا هذا لم يكن في عهد رسول الله ولا يسمح به رسول الله. نعم كان يأتي بهم رسول الله يجعلهم في جانب المسجد لا في صدر المسجد، وإنما يجعلهم من أجل أن يروا الإسلام وأن يروا التعاليم واجتماع المسلمين وكلمة المسلمين وتوجيه المسلمين والحقائق التي يسير عليها المسلمون إلى غير ذلك، من أجل أن يدخلوا في الإسلام. وأنتم تعلمون ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما كان من هؤلاء طول إقامة ذلك الوفد الذي يسمى بوفد نصارى نجران، الذين بعد فترة دعاهم رسول الله إلى الإيمان فلم يؤمنوا، فدعاهم إلى المباهلة فامتنعوا، أي أن يجتمع الطرفان كل فريق على حدة، ويجتمع هؤلاء مع أهليهم وهؤلاء مع أهليهم، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى على أن تنزل اللعنة على الكاذب منهم، فأبوا أن يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفوا عنه راغمين دافعين الجزية لرسول الله، ولم يرضوا أن يناقشوا بما تحكم السماء به على أهل الأرض. هذا الموقف فقط. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حسن الجوار، ولذلك قسم الجوار في الإسلام إلى أقسام. الجوار مطلقا، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما قال بالجار المسلم، ما قال بالجار أبنا، إنما بالجار، ولكنه جعل للمسلم حقا آخر فوق حق الجوار، ألا وإنه حق الإسلام. أوصى أيضا للجار الرحم حقا آخر سوى حق الإسلام والجوار، فصار له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. حتى في المعاصي فإن العقوبة تتضاعف. أرأيت إلى من زنى، إذا زنى بكافرة أهون زنى زنى، يقام عليه حد الزنا، ولكن إذا زنى بمسلمة هذا أشنع، وإذا زنى بجارة هذا أشنع، وإذا زنى بجارة مسلمة نعم وبعد ذلك كانت من الرحم هذا أشنع بكثير. إخواني اليوم يأتي كثير من الناس، والله من الأسئلة التي تكاد يعني لا تنقطع في الأيام الأخيرة، كيف أن بعض الناس بسبب سلوكيات خاطئة ربما يفعلون إلى زنا المحارم، وخاصة بأم الزوجة. وأنا يعني أرى ما يراه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن يفرق ما بين هذا الرجل وزوجته تفريقا أبديا، لأن عنده إن الوطأ إذا حدث للأم فإن بعد ذلك البنت تفارق زوجها مباشرة، لأنه لا يمكن الجمع ما بين الأم والبنت في الوطأ. ولذلك طبعا وعند الإمام الشافعي الحرام لا يحرم الحلال، ولكن عندما نرى أن هذا الأمر قد استشرى في المجتمع، الأخذ أحيانا بمذهب آخر من أجل القضاء على هذه الفتنة. هذه المرأة التي اتصلت بصهرها، هل تتصورون أن ينقطع ذلك الأمر طيلة الحياة؟ أبدا، لن ينقطع أبدا ما دام الحياء قد زال. نعم، لذلك هؤلاء الفرق التي يريدون دائما أن يظهروها دائما تراها تظهر على عدم الفصل ما بين المرأة والرجل. إذن نرى من العقائد التي سار عليها البهائية الذين أسسوا هذه الفرقة الضالة، أولا تغيير المنح الأساسي. علي بن أبي طالب هو محمد للنبي، ما هذا التقليد؟ علي علي ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون علي هو محمد؟ قال أيضا أكثر، رفعوه من مستوى البشرية إلى مستوى الألوهية، فقالوا وهو المرآة التي يتجلى فيها الله، وفيها يستطيع كل إنسان أن يرى. يعني من أراد أن يرى الله فليرى علي بن أبي طالب. انظر إلى هذا الأمر السخيف الذي يتكلمون به. ثم أخذوا، ربما أخذوا تصيدوا عليها 19، أخذوا من هذه الكلمة أشياء، فعدوا بعض الكلمات فوجدوها 19 حرفا، فقدسوا كلمة 19. 19 يعني عدد له سر عظيم في تاريخ هذه الفئة. السنة ينبغي أن تقسم إلى 19 شهرا، الشهر ينبغي أن يقسم إلى 19 يوما، المجلس الأعلى عندهم 19 عضوا. ترى أنهم أخذوا هذا شيء ربما يوجد فيه من التشيع الذي فيه غلو الأشياء الكثيرة، ثم بعد ذلك أخذوا شيئا آخر. إن أهل الشيعة هم الذين يقولون بدفع الخمس. ما معنى دفع الخمس؟ أي هم ينكرون الزكاة بالكلية. الزكاة أن تدفع ربع العشر 2.5% من مالك وأرباحك في كل سنة، هذا لا يقرون، ولكن يقرون شيئا، أن الإنسان كلما ملك شيئا فعليه أن يدفع إلى الإمام المعصوم عندهم 20% مما يعني ما معنى الخمس؟ 20% تخميس الماء. وهنا أيضا تجد أنهم فرقوا، فيأتي واحد آخر وربما يكون أخبث من الأول فيقول أنا أرضى معك بدل 20 18، بيجي واحد يقول له 15، بيجي واحد مفاوضة المسألة، وهم يقولون إننا نجمع هذا المال للإمام المنتظر. أين هذا المال؟ أين هو موجود على عبر التاريخ؟ ينبغي أن يكون قصارى جبالا من ذهب، يموت فتموت المال، يموت المال معه ويذهب إلى أولاده وإلى أسرته. إذن قالوا إن الزكاة تدفع عندهم لمجلس الجماعة ومقدارها الخمس. لكن انظر ماذا قال، فتحوا ثغرة لا يجبر الذي يعتنق البهائية أن يدفع الخمس، يعني يمكن أن يفاوض على هذا الأمر. أيضا ألغوا شيئا يسمى الحدود في الشريعة، لا حد لشرب الخمر، لا حد للزنا، لا حد للسرقة، لا حد، لا 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 لا. إذن بطلوا الشريعة الإسلامية. ثم قالوا إلا شيئا واحدا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله. يعني الدية إذا قتلت فتجب عليك أن تدفع الدية، وما قالوا بالقتل، لكن الإسلام الذي شرع القصاص إذا كان القتل عمدا هم ما يقولوا بذلك. وأكثر من ذلك قالوا إسقاط الجهاد. إسقاط الجهاد هذا ما يغني عليه الاستعمار في كل مكان، فإذا لم يكن الجهاد فرضا واجبا عند ذلك ترك الأمر هكذا، لا دفاع عن الدين ولا دفاع عن البلد ولا دفاع عن الأعراض ولا دفاع عن المقدسة. ثم قالوا حولوا الزواج من سنة إلى إجبار، وحددوا له سنا معينا، وحددوا الصوم، فلم يقولوا كما يقول المسلمون مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لا، قالوا إن الإنسان يبدأ تكليفه بال11 يصوم. انظر ضربوا الصيام، ضربوا الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك تكلموا عن الصيام. الصيام جعلوا له مخالفا للإسلام بمفهومين، أولا بالعدد، فقالوا لا إنما يصوم 19 يوما، وخالفوا أيضا في مسألة البدء والنهاية، فماذا قالوا؟ يبدأ بشروق الشمس وينتهي بغروبها. خالفوا القرآن الكريم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقالوا من شروق الشمس. نعم، أيضا أسقطوا الحجاب، فقالوا ما في مانع، المرأة لا تنقص في شيء، فالمرأة ترى سافرة تتحدث معها تخلو معها. نعم، أيضا لماذا الذهاب إلى بيت الله الحرام؟ إذا ذهبت إلى بيت ومكان الولادة التي ولد فيها مؤسس هذه الطائفة يغنيك عن الحج إلى بيت الله الحرام. انظروا إلى هذه الأشياء. إذن أسقطوا الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، الحدود. ذهبت الشريعة. إذن فرقة ضالة بكل المعاني. أخلاق، لو أردت أن تفتش في فروق هذه الأمور هذا لوجدت أخلاقا كثيرة بعيدة عن شريعة الإسلام. إذن ماذا أفهم من هذا؟ إذا كان لا يوجد ضوابط وتوجد لا توجد حدود، معنى ذلك في إباحية للمال، في إباحية للنساء، في إباحية للأعراض، في عدم الوقوف ضد الاستعمار بالدرجة الأولى، عدم الجهاد في سبيل الله عز وجل، تصرف الحاكم المطلق الذي يكون، وعدم التعرض له بأي شيء من الأمور. نعم. أيضا أخذوا يطرحون بين الفوارق مثلا ما بين المسلمين وغيرهم. لذلك هذه الديانة أشبه بديانات أخرى، وكأنها تطرح التبشير ضد الإسلام باسم الإسلام. انظر إلى رجل أحيانا بتلاقي بعمه وكذا يدعو إلى ضلالة، وهذه الضلالة يدعو فيها باسم أنه عالم، بأنه مثلا نائب، بأنه مفتي، بأنه بأنه بأنه، يدعو إلى ضلالة تحت هذا الغطاء. يحسب هذا، يقول هذا عالم، هو يطرح هذه المسألة، صار يشكك بمن؟ بهؤلاء الذين هم ضعاف العقول، فيقول فلان قال هذه المسألة. ولذلك دائما على أهل العلم أن يبينوا هذا الأمر. طبعا وجد هؤلاء متسعا لهم في ظل الحكومات التي كانت مسيطرة عليها من قبل بريطانيا بشكل كبير جدا، وأخذوا ينتشرون في كل مكان. أين بدأت هذه الفكرة؟ بدأت في مدينة شيراز. علي الشيرازي هو الذي قام بها. نعم، قال إنه باب العلم. باب العلم، أخذ من أن علي باب العلم، وأخذ من اسمه هذا. نعم، اجتمع لديه ضعاف العقول والشهوات. نعم، ماذا كان من الحاكم عند ذلك؟ عندما قامت فتنة سجنه الحاكم، ثم بعد ذلك أفرش عنه، ثم انتقل إلى أصفهان فحماه حاكمها. ربما كان قليل العقل فاتبعه، وربما كان مسيرا من قبل المستعمرين كذلك فاتبعه، كذلك خلفه بعد ذلك شخص آخر، ثم بعد هكذا، وحبس في يعني قلعة باكو بأذربيجان، ثم انتقل بعد ذلك، وكانت النتيجة أنه حكم على الأول رميا بالرصاص، ولكن قتل الأول. فهل قتلت الدعوة البهائية؟ لا، أخذ هذا الأمر شخص آخر في عام 1266 يسمى بالبهاء. طبعا هذا البهاء أيضا يسمى حسين علي نوري ابن عباس ابن بزر، نعم، الميرزا. هذا ميرزا صار اسم لهم بعد ذلك في كل مكان. هؤلاء أخذوا يجددون هذه الدعوة، وقيل عنه إنه اشترك في مؤامرة لاغتيال شاه إيران في ذلك الوقت، فاعتقل، ثم بعد ذلك أخرج، ثم نزل بغداد، ثم نشر ضلالته فيها، ضج منه علماء العراق، انتقل بعد ذلك إلى الأستانة. عند ذلك ضج شيوخ الأستانة عليه، نفي إلى أدرنا، ثم بعد ذلك رحل إلى عكا. وفي عكا، نعم، هنالك سمى جماعة عنده في قرية من قرى عكا تسمى البهجة، التف مريدوه ومات في عام 1309، يعني قبل 100 سنة من أيامنا هذه. تم دفن في حيفا، خلفه ولده الذي كان يسير معه، وكان هذا الولد قد غذي بهذه المسألة وكان متوقد الذكاء، وابنه يسمى عباس. لم يكتفي أن ينشر هذه الجماعة من إيران إلى فلسطين يعني من هذه الأمور، بل ذهب إلى أوروبا وصار يعطي الإسلام شكلا آخر، فكان له أتباع في أوروبا، ثم انتقل إلى أمريكا في شيكاغو فصار له أتباع أيضا في شيكاغو، نعم، وبعض البلاد الأخرى، وعاد بعد ذلك. فصار الأتباع في بعض العالم العربي، في إيران، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في أوروبا، في شيكاغو، يوجد هؤلاء، نعم. وبعد ذلك أيضا بقي هذا إلى أن مات أيضا في حيفا، وما تزال هذه الطائفة حتى في الخليج الآن موجودة، هذه الطائفة في بعض الهند صارت موجودة، يعني لابد أن يقوم بعض الناس بالقيادة لها. إذن نحن أمام مشكلة كبيرة مثل هذه المسألة، نرى أنه خرجت طائفة أخرى تسمى القاديانية، وهذه أيضا ينبغي علينا أن نعلمها وأن نعلم أن هؤلاء أخذوا نفس الطريق، واحد أخذ باسم علي رضي الله عنه، والثاني سيأخذ باسم المهدي المنتظر ويقول أنا المهدي المنتظر. ما من هم القاديانية؟ وأيضا ما هي أفكارهم التي تقرب كثيرا من أفكار البهائية؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.